الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، فلا تجبر على الزواج بمن لا تريده، سواء كانت ذكرا لم يسبق لها أن تزوجت، أو كانت أيما أي سبق لها الزواج وطلقت، أو فارقت زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة. قالوا: المرأة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: المرأة التي ليس لها إذن، وهي الصغيرة، ليس لها إذن ولا تدري، فهذه يختار لها أبوها من يصلح لها، لأنه أمين عليها، فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه، لأنها ليس لها إذن ولا تعرف. وذلك مثل تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت 6 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد زوجها له وهي بنت 6 سنين، وهذه لا إذن لها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. الصنف الثاني: البالغة، البكر البالغة العاقلة، فهذه لا بد من استئذانها، أي طلب إذنها، فتخبر بأن فلانا يخطبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه. لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابنها أن تسكت ولا تعترض، فإذا سكتت هذا دليل رضاها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده، فإذا سكتت هذا دليل على رضاها، إذنها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا. إذا كانت تريده فإنها تستحي أن تقول أريده، فيكفي أن تسكت. وفي الحديث الآخر: إذنها صماتها. هذا بالنسبة للذكر البالغة العاقلة. أما بالنسبة للأيم، وهي التي سبق لها أن تزوجت وقال لها السيد، فهذه لا بد أن تصرح برضاها، وأن تأمر من يعقد لها، تستأمر يعني يطلب أمرها، لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياء الذي هو الخجل، الحياء الذي هو الخجل. أما الحياء الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب. من شعب الإيمان، لكن المراد حياء. يمنعها أن تقول أريده أو زوجوني إياه، كانت إن كانت سيدا أو أيما. فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار. لا نقول إن النكاح باطل، لكن نقول لها الخيار بعد العقد، إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعا للضرر عنها. فإن الذين يجبرون النساء على الزواج وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك، أو يجبرونهن على الزواج بأناس معينين من بني عمها، وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية. يقولون لا نزوجك إلا ابن عمك، وابن عمها أيضا يهدد لو تزوجت بغيره وربما يحصل قتل. فهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية ومن الظلم للنساء. ولذلك صدر القرار من هيئة كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير وتأديب من يفعل ذلك، لأن هذا ظلم حرام. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
الزبير
صلى الله عليه وسلم. فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير.
نعم صلى الله عليه
وسلم. وإنما معه مثل هدبة الثوب.
هدبة الثوب. نعم.
وإنما معه مثل هدبة الثوب.
هدبة.
صلى الله عليه وسلم. وإنما معه مثل هدبة الثوب.
نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القرظي، قرظي نسبة إلى بني قريظة من اليهود، وكان قد أسلم، حسن إسلامه ممن أسلم من اليهود، مثل عطية القرظي، مثل عبد الله بن سلام، فقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامه، مثل كعب الأحبار وهمام بن منبه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم. فجاءت زوجته زوجة رفاعة القرظي وكان قد بث طلاقها يعني طلقها طلاقا ثلاثا، في رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات. معلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح الوطأ ليس العقد بدليل هذا الحديث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المراد بتنكح زوجا غيره يعني يطأها بعقد صحيح، ولا يكفي مجرد العقد لا يحلها للأول. وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة، ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة، فلم يصل إليها لم يصل إليها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من كلامها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه ومع السائلين. تبسم عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم ولا يقهقه الضحك، بل كان إذا بالغ في التبسم بدت نواكده صلى الله عليه وسلم، حتى بدت يقولون حتى بدت نواجذه. هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم. أما القهقه والصوت هذا من سوء الأدب، إذا ضحك الإنسان فلا يبالغ الضحك والقهقه حتى يسمع له صوتا مزعجا. تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال: يا أبا بكر، وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا استنكار منه لقولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها لأنها صاحبة حاجة تسأل، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها لم يطعها، اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها، ومدام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول. تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. ثم بين السبب فقال: حتى تذوقي عسيلته، تصير عسلة، ويذوق عسيلتك يعني لذة الجماع، مراد بالعسيلة لذة الجماع. وذلك بالإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل، إذا أولج فقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، سواء أولج أو لم يولج، فإذا لم يولج فإنها لا تحل للأول. ويكون هذا تفسيرا لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ان المراد بالنكاح الوطئ وليس مجرد العقد. فدل هذا الحديث على مسائل، فيه انه لا باس ان السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجه، يتكلم بما قد يستحيا من ذكره اذا دعت الحاجه الى ذلك. ثانيا، فيه الرجوع الى اهل العلم، فان هذه المراه رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله عن حكم عودتها الى زوجها الاول، ولم تعتمد على فهم الناس او قول الناس، رجعت الى المعين الاصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي من عنده سؤال ان يرجع الى اهل العلم، الا يرجع الى كلام الناس او فتاوى الناس الذين ليسوا اهلا للفتوى. وفي الحديث دليل على ان المطلقه ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر بعده زواج رغبة لا زواج تحليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحللها للأول، ولا بد أن فإذا فعلت لم تحل للأول ولو وطئها لا تحل للأول حتى يكون الزواج زواج رغبة، وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها، ما يطلقها علشان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوطء بعد العقد، ولو طلقها بعد العقد قبل أن يطأها فإنها لا تحل للأول، لأنه لم يحصل الشرط، لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم، وإنما من أجل البيان فلا بأس بذلك. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الله سبحانه وتعالى أوجب العدل في القسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة ليلة، يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا حقها، هذا من حقها. فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت. القسم هو المبيت، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة، يعدل بين النساء في هذه الأمور، ولا يجوز له أن يميت.